انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رمضان شهر الخير، شهر الرحمة والصيام والعبادة والقرآن، وفي القرآن هنلاقي قصص ومعاني كتير محتاجينها عشان تنور حياتنا وأرواحنا وتساعدنا في رحلتنا في الحياة. عارفين إيه هي صفات المؤمنين وإيه هي صفات الكافرين وصفات المنافقين؟ طب عارفين ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم وإزاي كرمه؟ ليه الكبر سيد الخطايا؟ وهي صحيح حواء كانت السبب في نزولنا للأرض بعد ما كنا في الجنة؟ وليه سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ وإيه أعظم آية في القرآن الكريم؟ وقصص ومعاني كتير هتعرفوها لو تابعتونا في برنامج إشراقات قرآنية على تسعينات اف ام، معاكم شيرين عطلة.
إشراقات قرآنية مع شيرين عطلة، كل يوم سبت واربع الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
أهلا بكم أعزائي المستمعين والحلقة الأولى وبرنامجكم إشراقات قرآنية الجزء الثاني، ومعاكم شيرين عطلة على تسعينات اف ام، كل يوم سبت وأربع الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة. كل سنة وانتم طيبين. رمضان جه، وطبعا معروف أن رمضان شهر القرآن الكريم، شهر العبادة. نزل القرآن في رمضان فبقى رمضان أجمل الشهور. فمتى ينزل القرآن في قلبك حتى يكون من أجمل القلوب؟ هنبدأ مع بعض تاني نتكلم في إشراقات السور القرآنية، وهنتكلم النهاردة في إشراقات سورة النساء، وهي ثالث أطول سور القرآن الكريم. سورة النساء أكيد طبعا من اسمها بتتكلم عن النساء طبعا، وعن أحكام النساء، أحكام حاجات كتير بقى هنشوفها. ومش دي بس السورة في القرآن الكريم اللي بتتكلم عن أحكام النساء في الإسلام، في سور تانية برضو بتتكلم عن نفس الموضوع. لكن اللي بيهمنا هنا إن ربنا سبحانه وتعالى خصص سورة كاملة من السور الطوال من أجل المرأة، وده تكريم عظيم. هناخد فاصل ونرجع تاني نكمل موضوعنا، ابقوا معنا.
أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل.
ورجعنا لكم مرة تانية وإشراقات من سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يأمر الله سبحانه وتعالى الناس بتقواه ومخافته، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا جميعا من نفس واحدة آدم عليه السلام، وخلق من هذه النفس من آدم حواء زوجه حواء، وبث من آدم وحواء كل الرجال والنساء في هذه الدنيا. ويأمرنا الله أيضا أن نتقيه لأننا نسأل بعضنا بعضا به، بالله عليك أعمل لي كذا، والله لا تعمل لي كذا، وربنا. وأيضا بالأرحام، ودائما الله سبحانه وتعالى بيقرن الرحم به سبحانه. لما نقول لحد بحق القرابة اللي بيننا، ده أنا قريبك أعمل لي كذا يا فلان، فالله رقيب علينا دائما في كل الأفعال، يرى ويسمع ما نفعله ويحاسبنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. يأمرنا الله سبحانه وتعالى بإعطاء اليتامى أموالهم. طب إزاي؟ لما حد يكون هو ولي ولد أو بنت يتيمة يتقي الله فيها، يراعيها زي ولاده وأكتر، ويتقي الله فيها ما ياخدش أو فيه طبعا ما ياخدش من مالهم حاجة، وما يحاولش مثلا يبدل مال فاسد عنده أو مش كويس بمال اليتيم اللي هو يكون حاجة كويسة مثلا كتجارة أو وما يحاولش يضم مال اليتيم أو اليتيمة إلى ماله ويضيعه على كده ويقول ده أنا صرفته عليك، ده ظلم عظيم حوبا كبيرة. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، معناها لا تأخذوا أموال الأيتام مع أموالكم. أمال هيحصل إيه؟ فرقوا بينهم علشان ما يحصلش النتيجة إن الدنيا تتلخبط وما نعرفش مالنا من مال اليتيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يعني لو واحد عايز يتجوز وخاف أنه مش هيعدل مع اليتيمة دي، مش هيديها حقها، هيستغل مثلا هي يتيمة فمش هيديها المهر المناسب أو خاف يظلمها، فخلاص ابعد عن اليتيمة دي، سيبها هتلاقي حد مناسب وتجوز واحدة تانية، انت مباح ليك مثنى وثلاث ورباع. وكان زمان كمان في ما ملكت الأيمان، كان ده موجود، ذلك أدنى ألا تعولوا عشان ما تظلمش. فإن خاف الرجل عدم العدل بين الزوجات في كل شيء، لأنه مأمور بالعدل في كل حاجة، في المسكن، في المأكل، في المشرب، في المعاملة، في النفقة، في الحب، في الاهتمام، في كل حاجة، إلا بس اللي جوه مشاعره، اللي جوه قلبه دي مش هيملك إنه يغيرها، تبقى حاجة من عند ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ربنا سبحانه وتعالى بيكرم المرأة دايما وبيديها وضعها وحقها، وبيأمر الرجل إنه يكرمها. فأمر الرجل هنا إنه لازم لما يعوز يتزوج من امرأة إنه هو يديها مهر صداق، ده نحلة فرض إنه هو يعمله. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، لو هي بقى من نفسها محبة أو لأي سبب من نفسها بدون أي ضغط بدون أي إجبار بدون أي تدخل من الرجل، هي حابة تهديه بحاجة شيء من هذا المهر، مفيش مشكلة، ولكن يكون هي اللي عايزة تعمل كده. فكلوه هنيئا مريئا، مفيش مشكلة أن أنت تاخده. إذن هنا ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الرجل أو الرجال بإعطاء النساء المهور الصداق علشان المرأة تنبسط وتجيب الطلبات اللي هي عايزاها، تحوش وتعمل اللي هي عايزاه بيه. وربنا بيوسع دايما على الناس، فما قالش بس لأ حرام إن الرجل يعني المرأة تهديه بحاجة من هذا المهر، لأ، لو هي حابة تعمل كده مفيش أي مشكلة، مباح إنها تعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا إن لو حد سفيه، يعني إيه سفيه؟ يعني سيء التصرف، مش بيعرف يحافظ على الحاجة أو يتصرف التصرف السليم المناسب للموقف. فربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا إن السفيه ده ما بيعرفش يتصرف، فما ينفعش إن أنا أديله الفلوس، سواء كان السفيه ده ولد أو أخ أو موظف عندي أو زوجة. لازم خلاص طالما أنا عرفت قدراته العقلية إنها مش أحسن حاجة، إن أنا عادي بكل هدوء بقى إن أنا اللي أصرف عليه. يعني الآية بتقول ارزقوهم فيها، ادوهم، اصرفوا عليهم، واكسوهم، لبسوهم وهاتولهم اللي محتاجينه، واوعى تهين. لا، ما نجيش بقى نقول ايه ده انت ما بتعرفش تتصرف، ده انت ما ينفعش اديلك. لا، وقولوا لهم قولا معروفا، قولا طيبا، ما نقعدش نقول كلام مش كويس او نعاير بامكانيات ضعيفة، ولكن للمحافظة على المال. خلاص طالما أنا عرفت إن الشخص ده ما يقدرش يحافظ على المال، ما ينفعش أديهوله، ولكن أصرف عليه بما يرضي الله وحسب احتياجاته، ما فيش أي مشكلة وبدون أي معايرة لضعف إمكانياته. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للأولياء أو الأوصياء على أموال اليتامى، المفروض ان انا عملت اليتيم او اليتيمه دول زي ولادي، وان انا بدات وهم بيكبروا بدربهم على انهم يتحملوا المسؤوليه، على انهم يعرفوا يحافظوا على المال، يتصرفوا صح، انهم ينموا المال ما يضيعوهوش وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى بيامرنا ان خلاص لما يكبروا وخلاص في سن الزواج وسن البلوغ وكبروا خلاص، فان انت كولي امر لهذا اليتيم ووصية عليه حسيت انه خلاص عقل كده وعقله كبر وفهم سواء ولد او بنت، فخلاص اختبرته ولقيته تمام التمام، فادفعوا اليهم اموالهم. شوف كمان الكلمة، يعني ادوها لهم بقى خلاص كفاية كده. ولا تأكلوها، اوعوا تاخدوها انتوا اسرافا وبدارة، بسرعة بسرعة اخلص فلوس اليتيم اللي عندي دي بدري بدري علشان ما يلاقيش حاجة لما يكبر ابقى انا استغلتها كلها او ضيعتها انا كولي امر لليتيم او كافل لليتيم او المسؤول عنه. بلحق بسرعة لو حد نيته مش كويسة، اقول ايه قبل ما يكبر اخلص الفلوس بتاعته او ادخلها في تجارة ليا او ده حرام غلط خالص. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه، ومن كان غنيا فليستعفف، إلا خلاص هو تمام وعنده فلوسه ما ياخدش من مال اليتيم، ده حاجة يبقى قيم عليه بس بينميه له ويحافظ له عليه بس. ومن كان فقيرا، ما ممكن يبقى الوصي على اليتيم ده فقير، ما هو مش شرط هيكون غني بس، طب هيعمل ايه؟ مش هيعرف يعيش اليتيم وهو برضو بيستهلك من وقته، بيستهلك من صحته يعني علشان يتابع اليتيم ده. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الحالة قال له فليأكل بالمعروف، بالمعقول، بالحاجة المناسبة، مش يخلص كل مال اليتيم. فكأنه مثلا شغل بيعمله بيتقاضى عليه أجر معقول، مش برضو يخلص كل الفلوس قبل ما الولد أو البنت يكبروا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، دايما المعاملات المادية المفروض إن احنا يبقى معانا شهود فيها. ربنا بيأمرنا إن كافل اليتيم أو ولي اليتيم ده لما يجي يعطيه خلاص ماله، أما خلاص اليتيم كبر وبلغ وخلاص راشد بالغ عاقل ودربته خلاص وتمام التمام، إن أنا أشهد على ذلك الناس. ودلوقتي ممكن بأوراق وإمضة وحاجات زي كده. والله طبعا وكفى بالله حسيبا، هو شايفنا ومطلع وهو عارف كل اللي احنا بنعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا الكلام ده كان بيحافظ على كل الناس، على اليتيم وعلى كافل اليتيم، لأن لو الإنسان أكل مال اليتيم هيتعرض لجرم عظيم وذنب عظيم وعقاب شديد جدا. هنخلص الجزئية دي وهناخد الآيات التالية. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ربنا سبحانه وتعالى فرض أنصبة مفروضة لكل حد، يعني في حالة الورث والتركة لما حد يتوفى سواء الأب أو الأم أو أي حد، بيبقى فيه نظام واحد يمشي على الكل للتركة، مما قل منه أو كثر، سواء التركة دي كبيرة أو صغيرة، نصيبا مفروضة، حاجات ثابتة ربنا سبحانه وتعالى فرضها للأهل والأقارب، رجال ونساء، الكل بيأخذ حقه. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. حتى إن لو في حضر قسمة التركة وفي أقارب ملهمش إنهم يورثوا، أقارب بعيدة أو يتامى أو مساكين وحضروا، ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا إن احنا نرضيهم بأي حاجة من التركة، خصوصا إن كان زمان معظم التركات بتبقى أموال، كانت أموال موجودة يعني إيه جاهزة، يعني زي الدنانير زمان والحاجات دي. فربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا إن احنا نعطيهم علشان ترضى نفسهم وما يتضايقوش ويحسوا إن هم برضو نالهم نصيب من هذه التركة. وبيأمرنا كمان أن نقول لهم قولا معروفا، سواء إن احنا عرفنا نعمل لهم كده نعطيهم شيء يرضي نفسهم، أو ما عرفناش ما ينفعش إن احنا نقول لهم إلا كلام طيب كويس، زي الدعاء ليهم بالبركة أو ربنا يخلف عليكم لو ما عرفناش بقى نديهم حاجة ولا كده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. في ناس بتخاف على أولادها إن هم لو حصل لهم حاجة هيسيبوهم لمين وهيعملوا إيه، والولاد ما تعرفش تتصرف ولسه صغيرين. طب إيه الحل؟ وخصوصا في وقتنا ده وقت صعب والدنيا صعبة، طب هنعمل إيه؟ الحل في تقوى الله. وليقول قولا سديدا إن الواحد يتقي الله في أموال الغير عشان ربنا سبحانه وتعالى يبعت لأولاده من يتقي الله فيهم وفي أموالهم. هو ده الحل الوحيد اللي نقدر نعمله عشان ربنا سبحانه وتعالى هو الضامن مش إحنا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ربنا سبحانه وتعالى بيشدد العقوبة والإنذار لأي حد يجرؤ إن هو يأكل أموال اليتيم، إن ما ينفعش، ده كأن بيأكل في بطنه نار بأكل مال اليتيم، وكمان سيصلى سعير في جهنم والعياذ بالله. هناخد فاصل، ابقوا معنا، وبعد الفاصل هنكمل موضوعنا. ورجعنا لكم مرة تانية وإشراقات من سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يأمر الله سبحانه وتعالى تحديد الأنصبة في الميراث، فدائما الذكر له نصيب أنثيين، يعني كأن مثلا الحاجة اتقسمت على ثلاثة، لو بنتين هياخدوا كل واحدة جزئين اهو، والولد لوحده ياخد جزء، يعني البنت تاخد نص الولد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين في هذه الحالة فلهن ثلث ما ترك، هياخدوا التلتين، وإن كانت واحدة امرأة واحدة فقط فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. في الحالة دي الأب والأم كل واحد فيهم هياخد السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. بتحتار أنت، بتحب باباك وبتحب مامتك وبتحب ولادك، ما تعرفش مين أنفع لك، ولكن الله سبحانه وتعالى فرض الأنصبة لأنه عليم حكيم، عارف كويس ما يصلح الناس جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. الزوج يرث نصف تركت أو ورث زوجته إن لم يكن لهن ولد. طب لو ليها ولد يبقى ليه الربع مما تركنا، لا بس كله من بعد وصية يوصين بها أو دين، كله بعد إن ما الوصية تطلع أو الدين. ولهن للمرأة بقى الربع مما تركتم لو هو المتوفى رجل إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. دائما الوصية والدين هم الأول يطلعوا وبعد كده يتم تقسيم التركة. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ما عندوش لا أب ولا أم ولا أولاد، الإخوة هم سواء أولاد أو يعني ذكور أو إناث هم اللي هيرثوه، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هو لما يجي يوصي ما يضرش حد، وصية من الله، دائما نتقي الله، والله عليم حليم، يعلم كل شيء ويجزي من يفعل خيرا فخيرا ويحاسب من يفعل شرا بما فعل. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذه حدود الله سبحانه وتعالى التي وضعها لنا في المواريث، وينبغي طاعة الله فيها، و دائما من يطع الله يدخله الجنات ومن يعصي الله يدخل النار والعياذ بالله. خلصت حلقتنا النهاردة، كانت معكم شيرين عطلة، وحلقة النهاردة من إشراقات قرآنية. سلام.